الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نقرأ في العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
لا زال المؤلف رحمه الله في سياق ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسائل المعتقد، فأدخل فيها ما يتعلق بالصلاة خلف الآخرين، وهذه المسألة لها تعلق بجانب المعتقد من جهة أن الصلاة خلف الآخرين مبنية على الحكم عليهم، عندما تحكم على شخص بخروج من الدين فحينئذ لا تستجيز الصلاة خلفه، ولذلك فإن الوعيدية من المعتزلة والخوارج يقولون بأن الفاجر كافر خارج من دين الإسلام، بأن الفاجر خارج من دين الإسلام، ويبنون على ذلك أنه لا يصلى خلفه. ومن هنا كان لهذه المسألة علاقة بمباحث العقائد، ولها تعلق بمسائل الفقه من جهة أنها من مسائل الإمامة ومن تصح إمامته. الإمام على نوعين: النوع الأول إمام من أهل الولاية، فهذا يصلى خلفه سواء كان برا أو فاجرا باتفاق أهل السنة، وقد ورد في ذلك أخبار في أسانيدها ضعف، كما حكي في ذلك إجماع الصحابة على الصلاة خلف أئمة الجور. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الولاة الذين عندهم ظلم وجور، فسئل عن الصلاة خلفهم فقال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أما من ليس من أهل الإمامة والولاية فهؤلاء على ثلاثة أصناف: المعروف بالعدالة تجوز الصلاة خلفه اتفاقا، والثاني من جهل حاله فلا يعرف ببدعة ولا فسق فهذا أيضا يصلى خلفه اتفاقا، والإمام المجهول المعتقد لا يحسن السؤال عن معتقده ولا امتحانه واختباره. الثالث: من كان فاسقا أو مبتدعا وهو ليس من أهل الولاية، فهذا قد وقع الاختلاف في إمامته، فالجمهور يصححون إمامته. وهناك رواية عن أحمد بعدم صحة ولايته، وهذا الخلاف إنما هو في غير أهل الولايات، أما أهل الولايات فإنه يصلى خلفهم، وقد حكي الاتفاق على ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه في أصحاب الولايات، وأكثر العلماء على أن ترك صلاة الجماعة خلف صاحب الولاية الفاجر من البدع، ترك الصلاة خلفه بدعة. والصواب أنه يصليها ولا يعيدها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. ننبه على أمرين: الأمر الأول أن الإمام الفاسق من غير أهل الولاية وإن وقع الاختلاف في صحة الإتمام به، لكن وقع الاتفاق على أن صلاته صحيحة. والأمر الثاني أن أهل الفسق والبدع لا يناسب أن يجعلوا إماما راتبا في الصلوات، لأن المأموم يقتدي بإمامه ويأخذ منه من هديه وسمته وخلقه.
يعني لا يمكن ابتداء من الصلاة،
لا يمكن، لا ينبغي تمكينه ابتداء من الصلاة. أيضا ننبه على المسألة الثانية، وهي الصلاة على من مات من المسلمين سواء كانوا من الأبرار أو من الفجار. وفي هذا إشارة إلى أن أهل البدع والفجور من جهة الجملة لا تترك الصلاة عليهم، لأننا إذا كنا لا نزال ننسب إلى الدين وإلى الإسلام فإنه تشرع الصلاة عليه. ويستثنى من هذا أهل النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على المنافقين، والله تعالى يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
ولا ننزل أحد منهم دائما.
هنا مسألة ننبه عليها، وهي أن بعض الناس قد يحكم على أصحاب الولاية بالمعصية والفجور في قضايا الاجتهاد لأنه لم يتوافق معه في اجتهاده، وهذا خطأ. بل يجب على أفراد الناس أن يطيعوا أصحاب الولاية في مسائل الاجتهاد، لما يحصل على ذلك من مصالح عظيمة من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وهكذا أيضا في المسائل الخلافية لا تمنع من الائتمام بالمخالف، ومن هنا لا يصح لفقيه منتمن إلى مذهب أن يمتنع من الصلاة خلف فقيه آخر من مذهب آخر. مثال هذا: حنبلي وجد إماما مالكيا يصلي، قال أنا لن أصلي معه. لما؟ قال إنه لا يتوضأ من أكل لحم الإبل. قلنا إذن والمسجد الآخر؟ قال إمامه شافعي لا يمسح جميع رأسه في الوضوء فلن أصلي خلفه. نقول هذا خطأ، والواجب أن لا يمتنع الإنسان من الصلاة خلفه، لأنه قد عمل باجتهاده بما تبرأ به ذمته، فجاز له أن يكون إماما لغيره. هنا مسألة وهي: لو وجد اثنان قد أكلا من لحم واحد وهما يريان أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فظن أحدهما أن هذا لحم إبل فتوضأ، وظن الآخر أنه ليس بلحم إبل فلم يتوضأ، لم يجوز للمتوضئ أن يتم بغير المتوضئ. لماذا؟ قالوا لأنه يعتقد أن صلاته فاسدة. هكذا أيضا لو اختلف اثنان في القبلة، أحدهما قال الكعبة من هذه الجهة وقال الآخر الكعبة من الجهة الأخرى، لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر، ما الفرق بين المسألتين؟ نقول الأولى الاختلاف فيها في الحكم الشرعي، ومن ثم صح الاقتداء بالمخالف، والثانية الاختلاف في مناط الحكم، كلاهما اتفقا على وجوب استقبال الكعبة واختلفوا في جهتها، فالحكم متفق عليه والاختلاف في مناط الحكم، ومن ثم لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. في هذا رد على طائفتين: طائفة تقول بالحكم بالنار على أهل الكبائر كما يقوله الخوارج والمعتزلة، وطائفة تقول بالحكم بالجنة على أشخاص من الناس من أصحاب الولايات ونحوها. وفيه أيضا رد على طائفة ثالثة: أولئك الذين يقولون من دفع مالا معينا لسيدهم كان ذلك من أسباب افتكاكه من نار جهنم. كل هذه أقوال باطلة. لماذا لم نقل بأن هذا الشخص من أهل الجنة أو أهل النار؟ لمعاني: الأول أننا لا نعلم بدخول أحد الجنة أو النار إلا بدليل، ولا يوجد عندنا دليل، فالقول بالإثبات قول على الله بلا علم. والثاني أننا لا ندري عما ختم الله به لذلك الشخص، فيمكن أن تكون خاتمته خاتمة حسنة، ويمكن أن تكون خاتمته خاتمة سيئة. و قال طائفة بأن من شهد الناس له بالخير فإنه من أهل الجنة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت، قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. والجمهور على خلاف هذا، قالوا وهذا الحديث حكم معين على شخص بناء على حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا حق له في أن يحكم عليه بجنة أو نار. وقد يجيب بعضهم بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا الحكم لشهادة الصحابة، شهادة الصحابة معتبرة خلاف شهادة غيرهم، ولذلك قال أنتم أيها الصحابة شهداء الله بالأرض. وحينئذ فالحكم بالجنة والنار يكون على الأوصاف لا يكون على الأعيان، ما يقال فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار. هذه المسألة هل تشمل الكافر؟ شخص كافر يحارب الإسلام والمسلمين طول عمره مات، هل نقول بأنه من أهل النار؟ نقول لا، لا يحكم عليه بأنه من أهل النار. لما؟ لأننا لا ندري ماذا ختم الله له به. فإن قال قائل بأنه قد ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قبر مشرك مررتم عليه فاشهدوا له بالنار، قيل هذا الحديث معلول، فإنه قد روي من طرق متعددة أكثرها موقوف والمرفوع لم يثبت. ثبت
ورد يعني مثلا هذا مما لا يقال
ما دام أنه قد خالف القاعدة العامة، حينئذ نقول بنسبته إلى الصحابي. الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث، ما أدري وين نلقى البحث فيه، ممكن نجده في عند غير الشيخ،
ممكن
نبحث في العلل للدارقطني، العلل للدارقطني. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي أن من انتسب إلى هذا الدين فالأصل أن نحكم عليه بأنه من أهل الإسلام ولا يجوز لنا أن نكفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما معنى باء؟ بعضهم يقول رجع وبعضهم يقول استحق. باء ماذا؟ بأي شيء؟ بالإثم. وليس المراد به أن يحكم على المكفر لغيره بأنه كافر، إنما يحكم عليه بأنه آثم. ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على من وصف غيره من المسلمين بالنفاق بالخروج من الدين، ولم يأمره بمراجعة دين الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المنافقين بما يظهر منهم ويكل سرائرهم إلى الله في حوادث كثيرة متعددة. قال المؤلف: ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي أن الأصل تحريم سفك الدم. ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. في نصوص كثيرة، ومنها في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقوله: إلا من وجب عليه السيف، أي أن هناك أصنافا يجوز قتلهم وقتالهم. فممن يجوز قتالهم البغاة. المراد بالبغاة الذين يخرجون على الولاية أهل الإسلام. وكذلك الخوارج. ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ البغاة لهم صفتان. الصفة الأولى أو أن يكون لهم تأويل، وأن يكون خروجهم على الولاية. وأما الخوارج فلهم صفتان: الصفة الأولى تكفير أهل الإسلام، الصفة الثانية إيجاب الخروج على أهل الولاية. يقولون يجب.
ما رأيك من يقول الفرق بين الخوارج والبغاة أن الخوارج هم الذين يردون السنة؟
الخوارج هم الذين يردون السنة، هذا الكلام خاطئ، لأن هذه الصفة إن كانت موجودة عند الأوائل لكنها ليست مختصة بهم ولا يختصون بها. لذلك لما قال في الحديث: سيماهم التحليق، لم يقل أحد أن من أبقى رأسه ينتفي عنه صفة الخوارج.
ذو خويسر يا شيخ، هل هو سمي من الخوارج بالوصف فقط بأنه خرج على الحاكم بالله؟
الله
شيخ، اسم صفات الخوارج قول لابد أن يرى التكفير مع التكفير بالكبائر.
لا يلزم أن يرى التكفير بكل بأي كبيرة، قد يكون الخارجي يكفر الناس بناء على كبيرة واحدة أو على توهم فعلهم لكبيرة.
حكم بغير ما أنزل الله، بعضهم يدندر على هذا ينكفر بهذا.
مسائل الخلاف التكفير لا دخلها معنا. يعني مثال ذلك: ترك الصلاة هل هو كفر أو ليس بكفر موطن خلاف، حين لا تدخله معنا في المعتقد. وهكذا كل مسألة يقع الخلاف التكفير بها أو عدمه والخلاف فيها له وجهته، فحينئذ لا نقول بأن المكفر بذلك من الخوارج، ولا نقول إن غير المكفر يكون من المرجئة. هذه مثال للاختلاف فيها محل.
الشيخ يعني بعضهم يذكر من أهم أصول الخوارج تكفير بالذنوب، ويسمى فإنهم خطأوا على هذا تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله على إطلاق غير التفصيل المعروف نقول عن السلف. هذا هو يجعل هذا من يعني أصول الخوارج ومن أكد أصولها.
الناس في هذا الباب على أربعة أنواع باب التكفير، منهم من يكفر أصحاب الولاية وغيرهم بأدنى كبيرة أو بكبيرة مخصوصة، ومنهم من يقول بالتكفير في حق أهل الولاية دون غيرهم، لذلك إذا ارتكبوا أي ذنب كفروه دون أفراد الناس. ومنهم من يقول بالعكس، وهذه المناهج الثلاثة كلها فيها خطأ.
شيخ الآن الخوارج الأولون أول شعار رفعوه هو قضية الحاكمية أنه لا حكم إلا لله، ومن ثم قيل أن من أظهر سماتهم من أكد أصولهم هو مسألة الدندنة حول مسألة تكفير من حكم لغير ما أنزلوه على جهة الإطلاق.
ما هذه قضية قد يحصل بغيرها، كمن يكفر بأمر ليس بكفري ووقع الاتفاق على عدم الكفر به. بعض الناس يقول الانضمام أو وقع اتفاقيات بين مسلم وغير مسلم يعتبر ولاء وبالتالي يقع الكفر به، وبعض الناس يقول بأن البلد المحارب للإسلام يكفر كل من فيه ولو انتسبوا للإسلام. لماذا؟ قال لأنهم يؤيدون أصحابهم في محاربة الإسلام إما بصوت أو مال. هذا أيضا إذن عندنا منهم من يكفر أصحاب الولاية دون أفراد الناس، وعندنا من يكفر أفراد الناس دون أصحاب الولاية، وعندنا من يكفر الجميع. الصواب أن التكفير ما يقال إلا بناء على الدليل وقيام الحجة كما تقدم معنا. لعلها إن شاء الله نتبحث فيها عندما يقول المؤلف والمؤمنون كلهم أولياء الرحمة. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.